برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي في برنامجكم فضائل الأعمال. ومن أجل فضائل الأعمال، بل هو العمل الذي يأتي بعد أعظم عمل، أعظم عمل يعمل به الإنسان في هذه الدنيا، هو أن يكون عمله كله خالصا لوجه الله. الإخلاص، الإخلاص هو أجل عمل يعمله الإنسان في هذه الدنيا. تكلمنا على الإخلاص وبينا عظيم فضل الإخلاص، أن يكون عملك خالصا لوجه الله. وما وقع المشركون فيما وقعوا فيه من الشرك إلا لأنهم تركوا الإخلاص، ما أخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى. ترى المشركين يعرفون الله سبحانه وتعالى، ما في أحد من الناس إلا وهو يعرف الله، لأن هذا شيء ضرورة، هذا فطرة الله سبحانه وتعالى فطر الناس عليها. لأن الإنسان يعني حتى لو لم يكن يعبد الله سبحانه وتعالى، فهو في الأخير يعرف أن هناك ربا عظيما. حتى اللي يخالف في هذا، حتى اللي بينكر مثل هذا الأمر، مثل الملاحدة وغيرهم، في قراءة أنفسهم يؤمنون بوجود خالق عظيم لهذا الكون. فأهل الشرك يعرفون الله ويعبدون الله سبحانه وتعالى أيضا، ويعبدون آلهتهم وأصنامهم ومعبوداتهم. لذلك سموا ماذا؟ مشركين. لماذا سماهم الله مشركين؟ لأنهم أشركوا، جعلوا مع الله شركاء، يعبدون الله ويعبدون ماذا؟ يعبدون غيره، جعلوا مع الله عز وجل شركاء. لذلك سموا ماذا؟ سموا مشركين، لكنهم يعرفون الله ويعبدون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني وقت الشدة ما يدعون إلا الله، لأنهم يعرفون أنه هو الرب الأعظم، هو الخالق، هو الإله الأعظم. ولذلك إذا وقعت عليهم شدة ماذا؟ توجهوا بالعبادة لله وحده. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذا الله نجاهم وخلصهم من هذا الشر، رجعوا إلى شركهم وعبدوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. فالإخلاص هو أعظم قضية، أعظم قضية وأعظم فضيلة، وهو يعني الذي لا تصلح الأعمال كلها، كل أعمالنا، صلاتنا، زكاتنا، صيامنا، ذكرنا، قراءتنا القرآن، ليس لها قيمة من غير أن من غير ماذا؟ من غير الإخلاص، أن تكون خالصة لوجه الله. لو بتصلي أنت تبى بصلاتك الله سبحانه وتعالى، وتبى بصلاتك أن الناس ينظرون إليك ويمدحونك على صلاتك أو على صيامك أو على أي شيء من عبادتك، هذه الأعمال كلها ما لا تنفع. فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، الله ما يحب الشركاء. تبقى تعبد الله وحده، هذا الذي يحبه الله. أما تعبد الله وتعبد غيره، فهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه. فقضية الخلاص هي أعظم قضية وأعظم فضيلة. ثم يأتي بعدها في الفضل قضية ماذا؟ اتباع السنة. فضيلة ماذا؟ فضيلة اتباع السنة. لأن أعمالنا صالحة، أي عمل صالح لا يقبل إلا بشرطين، لازم ننتبه لهذه القضية. أي عمل صالح لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، تعمل عمل لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون موافقا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما تعمل عمل من كيفك، من دراسك، تخترع أعمال وطرائق ما أنزل الله فيها من سلطان، هذا ما ينفع. الله سبحانه وتعالى شو قال لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. استقم كما شو؟ كما أمرت. ما قال استقموا بس، لا، قال استقم كما أمرت، يعني كما أمرك الله. فالاستقامة لها طريقة، لا تأتي أنت تستقيم وتخترع طريقة معينة في الاستقامة من عندك، وتبتدع شيئا ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. لا، إذا بتستقيم شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم استقام. يعني بعض الناس مثلا، أنا أضرب مثال، يعني بعض الناس يقول لك أنا بأستقيم وبأطيع الله ولن أتكلم ولا كلمة واحدة، سأصمت. هل هذه عبادة؟ هل هذا شيء يعني يؤجر على الإنسان؟ نعم، السكوت مطلوب، لكن كون الإنسان أو الصمت حسن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن كوني أنا أتعبد الله بهذه الطريقة، أني أسكت ما أتكلم أبدا، أسكت شو؟ ما أتكلم أبدا، هذا يعني شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي عن صمات يوم، يعني واحد يسكت يوم كامل، يجي تكلمه ما يرد عليك، تسأل براء فلان ليش ما يتكلم، يقولوا لك هو يعني هذه يعني طريقتها في التعبد، عنده طريقة في التعبد. شو طريقته في التعبد؟ أنه ما يتكلم عشان ما يقع في الإثم. نقول هذه الطريقة طريقة محدثة، لابد تتكلم، ترد وتجيب. نعم، اترك الكلام الخطأ واترك الثرثرة والكلام الزايد، لكن الصمت ليس طريقة شرعية أنك تصمت يوم كامل ما تتكلم أبدا. فنفهم من ذلك شو؟ نفهم من ذلك أن الإنسان إذا بيعبد الله سبحانه وتعالى لابد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على طريقة النبي. وهذا مثال، والأمثلة كثيرة بعد ذلك. لا تأتي مثلا لا تأتي وتخترع شيئا من العبادة بطريقة معينة أو بمقدار معين أو بصفة معينة، وتقول مثلا أنا اليوم بصلي بطريقة ثانية. شو الطريقة بصلي فيها؟ تقول اليوم أنا بدل ما أصلي مثل ما أصلي دائما، بدل ما أركع أول شيء، لا أول شيء بسجد، ببدأ بالسجود بس سجدتين، بعدين بقوم بركع، بعدين بكمل صلاتي. نقول هذه ليش طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ماذا؟ المقصود لا تخترع في دين الله سبحانه وتعالى طريقة غير شرعية، سواء في الصفة أو في القدر أو في الزمان أو في المكان أو في السبب. يعني مثلا من الصلوات المشروعة مثلا أنك إذا دخلت المسجد صليت تحية المسجد، صليت شو؟ تحية المسجد. واحد قال لا أنا بسوي صلاة، بصلي صلاة معينة، شو الصلاة بسويها؟ قال كلما جيت المكتب بصلي ركعتين. شو الركعتين؟ صلاة الضحى؟ لا، صلاة لله كذا؟ لا، قال هذه صلاة المكتب عشان الله يبارك لي في مكتبي. نقول هذه طريقة مخترعة، ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. واحد مثلا يعني يقول مثلا أنا بعتكف، وين بتعتكف؟ قال والله بعتكف في المكتب أو بعتكف في البيت. الاعتكاف عبادة، وهذه العبادة لها مكان، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتكف في هذا المكان، وهكذا فعل نبينا. لا تأتي وتخترع مكان من عندك، العبادة هذه لا تصلح إلا في هذا المكان. ما هو المسجد؟ ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. اللي بيعتكف يعتكف وين؟ في مسجد، ما يعتكف في بيته، هذا ما يسمى اعتكافا. تبغى تجلس في بيتك تقرأ قرآن، ما حد بيقول لك شيء، لكن لا تظن أن هذا شو؟ أن هذا عبادة. إذن يعني العبادة لابد أن يفعلها إنسان على الطريقة اللي فعلها النبي، في المكان في الزمان. في الزمان مثلا واحد قال الحين أنا بدأ ما أروح الحج في أيام الحج، الدنيا زحمة، أنا بروح الحج في رمضان، بضرب عصفورين بحجر، رمضان زمان مبارك والدنيا خفيفة، بأروح بأطوف طواف الحج، وبأروح برمي الجمرات موجودة ترى ما بتطير، وبأروح عرفة وبدعي وبسوي أحج. مو بلابد أحج في نفس الزمان اللي يحج فيه الناس. نقول لا، قل هذه بدعة، هذه يعني خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حجك لا قيمة له بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن الحج له زمان. إذا العبادات لها أزمنة ولها أمكنة ولها أوصاف ولها أقدار ولها أعداد، لابد تلتزم. صلاة الظهر 4 ركعات، ما تقول أنا بزيد الخير بصلي 5 مثلا، قل هذا ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. وهكذا في ذلك فضيلة اتباع السنة من الأهمية بمكان، فضيلة اتباع ماذا؟ السنة من أهمية بمكان، حتى ماذا؟ حتى تقبل أعمالنا. لا تجي تخترع شيء، لا تخترع شيء وانت يعني ما انزل الله سبحانه وتعالى بهم سلطان. يعني مثلا الحين الاذكار، اما انك تذكر ذكر مطلق من غير تحديد، او انك تلتزم بما ورد من الذكر المقيد في مواضعه. مثلا بعد الصلاه تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، هذا وارد. وارد ايضا 10 10 10، تسبح 10 تحمد 10 وتكبر 10، هذا كله وارد. لكن انك تيت تخترع شيء ما انزل الله بهم سلطان، هذا لا يقبل. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الاعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. هذه القضية من الأهمية بمكان، وكثير من اختلافات الناس بسبب ماذا؟ بسبب التهاون باتباع السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فتشوف يعني طريق متنوعة، ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. تذهب يمين تشوف ناس يسوون شيء، تذهب بلاد أخرى تشوف ناس يسوون شيء، هذين غير هذين. ليش؟ لأنهم ما وافقوا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أهمية موافقة السنة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس على طريقتنا، فهو رد، عمله مردود عليه. لذلك العمل الصالح لا يقبل كما قلنا إلا بشرطين: الأول أن يكون خالصا لوجه الله، الثاني يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا عملت عمل ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فعملك مردود، كما ذكرنا في الأمثلة السابقة، سواء في المكان، سواء في الزمان، سواء في الصفة، سواء في العدد، سواء في القدر، سواء في السبب. عبادة لها سبب معين، لا تخترع عبادة وتحدث لها سببا من عندك. تحية المسجد لدخول المسجد، ما تجلس المسجد إلا تصلي. لا تخترع شيء من عندك ويعني تجعل له عبادة أو طريقة معينة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم يعني كان كثيرا ما يذكر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، حتى ماذا؟ حتى يكون سن على طريقته. قال صلى الله عليه وسلم، أو وعظ رسولنا صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقالوا يا رسول الله: كأنها موعظة مودين. فأوصنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فالنبي أوصى بمن؟ بالله، أوصى بولاة الأمر. كما قال بعض السلف: من فرط في حق الله ضاعت آخرته، ومن فرط في حق ولاة الأمر ضاعت دنياه. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال؟ فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اللي بيعيش منكم سيرى الناس اختلفوا في اتباع السنة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. النبي يقول عليكم ماذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. نواجذ هي الأنياب، يعني الناب، وقيل مؤخرة الأسنان، يعني تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. لا تحدث شيئا، لا تبتدع في دين الله شيئا، لا تخترع. دائما أي عبادة بتتعبد الله سبحانه وتعالى فيها لازم تعرف أن النبي فعلها، تعرف طريقة النبي فيها وكيف فعلها النبي، ما هي صفتها، ما إذا كانت فيها عدد كامل العدد اللي النبي التزم فيه، وهل الأمر مفتوح أو الأمر. لا تخترع في دين الله ما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما ولذلك كما قلنا النبي كان يراقب جدا بهذه القضية وباتباع السنة، ويحذر خوف صلى الله عليه وسلم من مخالفة السنة والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى سيجر غيره. يعني أنت حين سويت عملت شيء ما أنزل الله به من سلطان سوي شيء ثاني بعدين، لأن الشيطان يجتهد يدلك على أشياء ما أنزل الله به من سلطان همسك عليها. فأنت تعمل أعمال النبي ما عملها، بطرائق النبي ما فعلها، والبدعة تجر بدعة والمحدثة تجر محدثة. ولذلك دائما إنسان يحاول يتعلم السنة ويسأل هل هذا فعله النبي أو لم يفعله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم على مستوى الزيادة في العمل التي يعني يتجاوز الإنسان فيها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشروعية الأعمال، النبي أنكر ذلك. وهذا في قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي يسألون عن عبادته. ثلاثة صحابة جاءوا إلى بيوت النبي يسألون عن عبادته، فكانوا مجتهدين هذه الصحابة أهل حرص، فكأنهم رأوا أن عبادة النبي ليست بكثيرة، أن النبي عبادته عظيمة جدا ما يحتاج، لكنهم كان عندهم يعني تفكير أكبر، أو أنهم يريدون يفعلوا شيء يعني عظيم، لأنهم ما أرادوا إلا الخير والله، لأن يريدون ماذا؟ يريدون ما عند الله. ولذلك يعني نووا على نية في العمل عظيمة جدا. فلما رأوا عبادة النبي قالوا هذا رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل لا أنام. واحد منهم قال أنا بصلي الليل طول الليل بصلي من غير شو؟ من غير ما أنام، يعني بعد صلاة العشاء بيصلي ليل الفجر وهكذا كل يوم. والآخر شو قال؟ قال وأما أنا فأصوم لا أفطر، كل يوم بيصوم كل يوم بيصوم. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، يعني ما أنشغل بالحريم بالحلال، ما أريد حتى الحلال لا أريده، حتى ماذا؟ حتى أتفرق لعبادة الله سبحانه وتعالى. فهذين شو بغوا يسوون عبادات كثيرة جدا، لأنهم يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم خطب، سوى خطبة صلى الله عليه وسلم، خطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كيت وكيت، أما أنا فأصلي وأنام، صلي الليل وأنام، وأصوم النهار وأفطر، ما أصوم كل يوم، أصوم وأفطر. أحيانا يصوم صلى الله عليه وسلم أحيانا يفطر، يصوم الاثنين والخميس، يصوم يعني كثير من شعبان، يصوم من المحرم، طبعا رمضان هذا واجب، لكن ما كان النبي يصوم كل يوم. قال وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى عبادات مشروعة، صيام مشروع، صلاة الليل مشروعة، لكن أبغوا يزيدون على ما كان النبي يفعل. النبي ماذا قال؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا تخترع في دين الله سبحانه وتعالى شيء ليس على سنة النبي، وإنما التزم بما التزم به النبي وما علمه النبي، واسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم هم يدلونك، يقولون ماذا أقول، ماذا أفعل، كيف أصلي، ما هي صفة صلاة النبي، ما هي، وأعمل بعد ذلك بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وسر بسيره على قدر ما تستطيع، ولا تزد في دين الله شيئا ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، حتى ماذا؟ حتى تقبل الأعمال، حتى يكون الإنسان على موافقا لسنة النبي صلى الله عليه، موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ماذا؟ هذا من أعظم فضائل الأعمال بعد الإخلاص، أن يكون إنسان ماذا؟ أن يكون إنسان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تعليمها لأصحابه أشد الحرص، كان صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم أصحابه هذه قضية أشد الحرص، ويعني قضية الالتزام بما يأمر الله به وبما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، عدم مخالفة ذلك، لأنه يعلم أن هذا هو الخير. والحمد لله الله ما كلفنا فوق الطاقة، بل لما جاء ما جاء في كتاب الله ما يدل على التكليف فوق الطاقة والصحابة اشتكوا من ذلك، أمرهم النبي بالتسليم. شو يعني التسليم؟ يعني عدم المخالفة والإذعان، وعدم يعني إظهار عدم الرضا، وهذا جاء في عند قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآية دلت على ماذا؟ دلت أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الناس بما أبدته نفوسهم وما أخفته. هنا المصيبة. أما ما نبديه، نعم هذا يكتب علينا، أما الذي في صدورنا نحاسب عليه، هذه مصيبة، لأن في الصدر تعتلج اللواعج وتأتي أمور ووساوس الإنسان ما يستطيع يتكلم بها، وإذا تكلم بها يخرج من الدين. والله يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ذاك الصحابة لما قرأوا هذه الآية وأهل فهمهم خافوا خوفا شديدا، يعني هذه آية خوفتهم وايد، فجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، والحديث عند الإمام أحمد في المسند، جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وكل ذلك نطيق، يعني هذه الأشياء كلها نقدر عليها، ولكن هذه الآية لا نطيقها. ثم تلوا الآية على رسول الله، شو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، يعني اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ تريدون أن تقول سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فجعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاص ما في مجال، فقالوا سمعنا وأطعنا، يعني راضين وراضخين، ونعرف أن ربنا هو أرحم الراحمين، فما عندهم مجال. فجعلوا يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وذلت بها ألسنتهم. فلما أقروا جاء الفرج رب العالمين سبحانه وتعالى، لما أقروا بالاتباع لقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم جاء الفرج من رب العالمين. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد هذا الموقف، بعد هذه الحادثة، أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الله ذكر ما قال الصحابة، ثم قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكانت هذه الآية لا يكلف الله نفسا ناسخة للآية السابقة التي خاف منها الصحابة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، لأن المحاسبة بما تخفي أنفسنا، بما تخفيه أنفسنا فوق الطاقة. فماذا قال؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ الله سبحانه وتعالى نسخ لك، وكان هذا اختبار، هذا ماذا؟ هذا اختبار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنجحوا في الاختبار. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما فاقوا الأمة إلا بقضية الموافقة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني نالوا هذا الفضل وعلت منازلهم وفتح الله عليهم الدنيا وأعزهم؟ بسبب ماذا؟ بسبب إخلاصهم لله، وبسبب تعظيمهم للسنة، موافقتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يرضخون دائما، ما اخترعون من عند أنفسهم، ما يبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما يلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون عليها. يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق هو أفضل أصحاب النبي، ثم يأتي بعده عمر، ثم يأتي بعده عثمان، ثم يأتي بعده علي رضي الله تعالى عن أصحاب نبينا، ثم بعد هؤلاء الأربعة يأتي بقية العشرة من المبشرين بالجنة. لماذا أبو بكر في قمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ شو السبب؟ هل لأنه أول من أسلم؟ الجواب لا، وإن كان كونه أول من أسلم سبب عظيم، لكن في سبب أعظم من ذلك، هذا السبب سنعرفه لكن بعد فاصل يسير.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير، أبواب كثيرة جدا. وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليش أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أبو بكر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبب في ذلك هو تعظيمه للسنة، شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف. ما في أحد في الصحابة، مع أن الصحابة كلهم متبعون، لكن أبو بكر كان في قمة أهل الاتباع مع ما فيه من الصفات الأخرى. ولذلك يعني الحوادث في ذلك كثيرة التي تدل على أن أبو بكر ليس يعني ما حد يشابه في هذا الباب. ومن هذه الحوادث المشهورة لما في حادثة الإسراء والمعراج، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: قد أسري بي ليلة البارحة إلى بيت المقدس. طبعا ذاك الزمان يعني مثل هذه الأخبار يعني ما مستحيل تصديقها. كيف أسري بك إلى بيت المقدس من مكة إلى فلسطين؟ وهذه الناس يعني ما يؤمنون به صلى الله عليه وسلم، ما يؤمنون به صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا كلامه قالوا خلاص، قالوا اسكتوا، ليوم يجي أصحابه بنخبرهم بهذا الخبر. يريدون أن يفتنوا الصحابة، لكن أول من قابلوه من أصحاب النبي هو الجبل، جبل الصحابة، وهو أبو بكر، جبل الصحابة الأشم. فلما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه قالوا له: أتدري ما يقول صاحبك؟ يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما يقول؟ قال: يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة البارحة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. نحن إذا رحنا بيت المقدس يبان شهر، وصاحبك يقول في ليلة واحدة أسري به ورجع في ليلة واحدة. أبو بكر ماذا قال لهم؟ ما شك، ما تشكك وما تردد، لكن شك فيهم هم أنفسهم، فأحب أن يتأكد من كلامهم. فقال لهم: أو قد قال ذلك؟ هل قال هذا الكلام؟ فنظروا إليه بكل لهفة وقالوا: نعم. فقال أبو بكر: فقد صدق. إذا قال هذا الكلام صادق، ما عنده إشكالية ولا عنده تردد، فقد صدق. ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فإني أصدقه، يعني أصدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبر السماء وأن الوحي ينزل عليه، أفلا أصدق في مثل هذا الخبر؟ ومن ذلك، من هذه الحادثة، سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماذا؟ بالصديق، يعني شديد التصديق. والصديقية من أعظم المراتب. ولذلك ماذا قال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وقال سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقية مرتبة تأتي بعد مرتبة النبوة، وهو شديد التصديق والاتباع. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه ما نال ما نال من هذه المراتب العظيمة إلا بسبب شدة تعظيمه لكلام النبي واتباعه لكلام النبي وعدم مخالفته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس فيه خير، لكن مرات يرد عليه حديث ويسمع كلاما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم هذا الكلام، فيتكلم بكلام خطير، يرد كلام النبي، يقول هذا مو بصدق، هذا كذا، وهذا من أخطر ما يكون. يضيع عليه عمله، يضيع عليه عبادته، يضيع عليه دينه، نسأل الله السلامة والعافية. شيء ما فهمته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستعجل في رد كلامه صلى الله عليه وسلم، أو السخرية، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يسخر، يسمع شيء ما يفهمه يسخر. يقول الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله، من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. الذي يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم على شفا شو؟ على شفا هلكة، قد يكون ذلك سببا في هلاكه. شيء ما تفهم اسأل، تعلم. وإياك أن ترد أو أن تسخر أو أن تستهزئ أو أن تضحك على شيء لم تفهمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ماذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث نبوي صحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول ما النبي يقول فإنه لا يدري أين باتت يده. فهذا واحد، يعني هذه قصة ذكرها بعض المشايخ. فالنبي يقول فإنه لا يدري، يعني إذا قمت من النوم قبل ما تتوضأ غسل يدك. وقبل ما كان عندهم حنفيات، كان عندهم الماي في أواني، فقبل ما تدخل يدك في الآنية شل من الماي، خذ من هذا الماي وغسل يدك برا. ليش؟ قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. فواحد سمع هذا الحديث، يعني واحد يعني شاب في هذا الزمان سمع هذا الحديث، ففكر شو فإن باتت يده، أن اليد راحت مكان وباتت لوحدها. ليش هذا المعنى؟ فجعل يضحك، يضحك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطر، تضحك على كلام النبي، وهل كلام النبي مدعاة للسخرية أو للضحك؟ فيقول أين باتت يدي، يعني هو هكذا يقول أين باتت يدي، باتت معي على الفراش. وطبعا النبي لما يقول أين باتت يده لا يعني أن هذه اليد تتحرك، لكن هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. والمقصود كما قال الإمام الشافعي وغيره أين باتت يده، أن الإنسان إذا نام لا يدري أين تذهب يده في جسده. فأحيانا الإنسان هو نايم يحط يد على وجهه، وأحيانا يحك فخذه، وأحيانا تصل يده إلى بعض المواطن التي لا تخفى، قد يعني تصل يده إلى مكان في موطن النجاسات مثلا. والعرب قديما كانوا إذا الواحد منهم استنجى ما يستنجون بالماء، ويجوز الاستنجاء بالحجارة، يبقى شيء من النجاسة. فالإنسان ما يدري وقت النوم لأنه نايم لا يدري أين تطيش يده، قد تطيش في هنا أو هنا. فهذا الشاب شو ماذا حصل له كما ذكر هذا الشيخ، يقول اليوم الثاني استيقظ فإذا بيده في قد وضعها خلفه في الموضع، وأدخل يده في الموضع، نعم هكذا. فلما استيقظ وجد يده في هذا المكان، فعلم لماذا قال النبي هذا الكلام وغسل يده. لذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان ينتبه ولا يسخر ولا يستهزئ ويحذر. ما فهمت شيء من حديث النبي اسأل وتعلم، اسأل وتعلم. أنت قد تفهم فهما مغلوطا، قد تفهم فهما ليس صحيحا. فلذلك أقول ما فاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم غيرهم بمثل اتباع السنة، ومثل تعظيم ماذا؟ وبمثل تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على دربه، عدم زيادة على دينه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة، يعني تعمل بالسنة ولو عمل يسير أفضل من أن تجتهد في بدعة وتتعب فيها، وشيء ما أنزل الله سبحانه وتعالى به ماذا؟ ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. فالإنسان ماذا؟ يحرص على اتباع السنة وعلى السير على درب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أهل اتباع وأهل سير على درب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء عند الحجر الأسود قبل الحجر، والناس طبعا في ذاك الزمان طبعا كانوا يعظمون الأحجار ما يخفى، وكثير من المسلمين الذين في زمان في ذاك الزمان المبارك كانوا قبل إسلامهم يعبدون الأحجار والأوثان والأشجار وغير ذلك. فعمر لما قبل الحجر، حجر هذا لكن له ميزة أنه الحجر الوحيد من الجنة في الأرض، الحجر الأسود، لما قبل الحجر والناس حوله أراد أن يعلمهم درسا، أراد أن يعلمهم درسا، ألا وهو أننا عندما نقبل الحجر ما نقبله لأننا يعني نعبده أو نتعامل معه كما يتعامل أهل الجاهلية مع أحجارهم، وإنما نقبل الحجر الأسود لسبب آخر. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال وهو يقبل الحجر ويسمع الناس، يسمعهم كلامه، يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أنت حجر لا تضر تنفع، طيب لماذا تقبله يا عمر؟ قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. إذن نحن في ذهابنا وإيابنا ووقوفنا وحركتنا وجلوسنا وقيامنا وكلامنا وسكوتنا إنما ندور مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث دارت، ندور مع السنة ماذا؟ ندور مع السنة حيث دارت. وهذا والله من أعظم التوفيق للإنسان، يكون يعني حياته كلها قائمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال النبي؟ يقول ماذا ترك النبي؟ يترك. ماذا يفعل النبي هنا؟ النبي ماذا فعل في هذا الموطن؟ يفعل. إذا أكل النبي كيف يأكل النبي؟ يفعل كأكل النبي، يشرب كشرب النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم كما كان النبي يتكلم، ويسعى أن يكون حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم. يسعى أن يكون ماذا؟ أن يكون حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب من الأبواب، فيكون ماذا؟ يكون يعني موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أحواله. وهذا والله هو الفضل وهو النعمة، أن يوفق الإنسان لمثل هذا الحال. بل كان يعني بعض الصحابة ومن أشهرهم ابن عمر يفعل أمورا من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا ليست من السنة، لكن من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء يعني ليست من السنة، هي ليست من سنة النبي، لكن هذا حصلت عرضا. فابن عمر يفعل هذه الأفعال كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مجاهد: كنا مع ابن عمر عبد الله بن عمر في سفر، فمر بمكان فحاد عنه، يعني مر على مكان فذهب بعيد عنه وواصل المسير، فسألنا لما فعلت ذلك، يعني ليش ما واصلت المسير، ليش حدت عن هذا المكان؟ شو قال ابن عمر؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يعني في هذا المكان أنا كنت مع رسول الله، فالنبي حاد عن هذا المكان، فأنا فعلت كما فعل. وهذا الأثر رواه أحمد. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها، ينام تحت هذه الشجرة. طيب لماذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. طبعا هذا من النبي ما كان يعني تعبدا، هذا شيء يعني عرضا، شيء طبيعة، النبي ناب تحت هذه الشجرة، لكن من حب ابن عمر لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كما يفعل حتى في مثل هذه الأمور. المقصد ماذا؟ المقصد أن الإنسان يسعى، أن الإنسان ماذا؟ يسعى دائما إلى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، سير على درب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أجل فضائل الأعمال، العمل بما كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا همه ضمن بإذن الله تعالى أن يكون عمله موافقا للسنة، فيبقى بعد ذلك أن يكون عمله خالصا لوجه الله. فإذا جمع بين الإخلاص وموافقة السنة كان العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، كان العمل ماذا؟ مقبولا عند الله عز وجل. ومن أكثر ما أضر بالناس خلفت السنة في الحقيقة، خلفت السنة والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا أمر يعتقده الإنسان في نفسه أو كانت أعمال يعملها. أن الابتداع قد يكون عقيدة، يعتقد أمورا ليست من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعمل أعمالا ليست على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يضل، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ضل في هذا الباب قد لا يرجع. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الذي يفعله دينا وهو ليس دين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لأن اللي يبتدع في دين لا يظن أن هذا اللي يفعله من الدين وليس من الدين. ولذلك يقول الإمام سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ قال: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية يعلم أنه مخطئ، أنه عاصي، ولذلك يعني قد يرجع في أي لحظة يتوب، يعني يعرف أنه مخطئ. لكن صاحب البدعة ليبتدع ويدين الله ويتدين يتقرب إلى الله ببدعته، ماذا؟ هذا ما يترك البدعة. لماذا؟ لأنه يعتقد أنها دينا، أنها دين من عند الله سبحانه وتعالى، والأمر ليس كذلك. لذلك الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع وهذه قضية من أهم القضايا، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويعيننا وإياكم على اتباع السنة، إنه ولي ذلك. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.